الناس اللي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الأئمة الطيبين الطاهرين المحبوبات المهنيين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام في تتمة التنبيه الخامس. جناب الشيخ صار حصيلة كلامه في هذا التنبيه أن القبض المتحقق من قبل الفضولي لا يمكن تصحيحه بالإجازة اللاحقة لنفس العقد إلا إذا كان ذلك البيع الفضولي بيع صرف أو سنة، وقد تحقق القبض من قبل الفضولي. نعم، في هذا البيع، في هذين البيعين بالخصوص، لما كان تنفيذ العقد يعني الإيجاب والقبول، طبعا الإيجاب إذا كان الفضولي من جانب البائع، أو تنفيذ القبول إذا كانت الفضولية من جانب المشتري. تنفيذ العقد بدون تنفيذ ركنه لا فائدة فيه، كل ما يبدي المالك رضاه بهذا البيع لكن لا يبدي رضاه بهذا القبض لا فائدة في هذا، فالبيع باطل. لأجل تصحيح هذا البيع وعدم الحكم بلغوية الإجازة، فإن الإجازة صادرة من متكلم شاعر ملتفت إلى ما يقول، صونا لهذه الإجازة عن اللغوية، نحن نحكم في خصوص بيع الصرف والسلام، السلام عليكم، بأن إجازة العقد إجازة أيضا للقبض. السلام عليكم ورحمة الله، صبحكم الله، صبحكم الله بالخير. وأما فيما عدا بيع الصرف والسلام، جناب الشيخ يقول المحذور ليس ثبوتيا، يعني يمكن أن يكون حتى في سائر البيوع الفضولية إجازة العقد إجازة للقبض، لكن المفروض أن أدلة البيع الفضولي تصحح العقد الفضولي بالإجازة اللاحقة، وأما آثار العقد التي من جملتها القبض والإقباض التسليم والتسلم فتلك الأدلة قاصرة ولا ثبوتا ممكن، لكن الإمكان الثبوتي مجردا لا يكفي، لا بد من أن يكون الشيء ممكنا ثبوتا لا ممتنعا، وأيضا الدليل الشرعي يكون وافيا بإثباته، وإذا لم يكن دليل عليه نحن ليس لنا أن نقول بأن إجازة العقد تستلزم إجازة القبض، بل إذا هم كان استلزام عرفي موجود أيضا لا بأس به، قرينة مقامية تصير، لكن الكلام في موضوع عدم وجود هذه القرائن، مجرد أنه تحقق عقد فضولي وتصدى الفضولي للقبض والإقباض. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هل هذه الإجازة تنفذ أو لا تنفذ؟ صبحكم الله بالخير. الأصل أنه لا تنفذ القبض والإقباض. لماذا؟ لأنه في المبيع الكلي أو في الثمن الكلي، مثل ما الفقهاء يذكروا في باب الخمس والزكاة مثلاً، لا بد وأن يكون الكلي بكليته قبل ما معنى بتحقق القبضه. القبضه يتحقق بالنسبه الى فرد الكلي. فرد الكلي لا بد وأن يكون يعني هذا الملك الموجود في الكلي سواء في الكلية المعين أو في الكلية المشاعة أو في الكلية الذمية، من هذه الجهة ماكو فرق. الكلي هذا الكلي لابد وأن يتشخص ويتعين في الخارج بمصداقه بفرده، وإلا الكلي بكليته لا يمكن أن يوجد في الخارج. وهذا المصداق أيضا لابد أن يكون القبض من قبل من يكون وليا على القبض. الولي على القبض هو المالك، بل القبض إذا تحقق من قبل المالك هو صحيح. مثل في باب الخمس يقولون الخمس مشترك مشاع بين المال، لكن لمن عليه الخمس في نهاية السنة مثلا الخمسية ولاية على إفراز ذلك المقدار الخمس المشاع في المال وتعيينه مثلا في النقود. مثلاً إذا كان عنده روز، تاج الروز هذا طن عنده من الروز، خبلي هذا فاضل مؤونة، لابد أن يخمسه. شنو يخمسه؟ يعني الحاكم الشرعي أو السادة أو نائب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يتسلم نفس الروز؟ بلي هذا ممكن، ماكو مانع منه. الحاكم الشرعي إلى ولاية، السادة المستحقون أيضا هم المالكون، هم عندهم حق القبض. لكن السائدة يريد يعوض الروز بالنقود، من يكون متكفلا لقبضه؟ الحاكم الشارع المقدس هو أجاز، جعل الولاية لمن عليه الحق في أنه إذا يريد أن يجعل الحق في النقود ولا ليس في نفس المتاع الذي صار فاضل للمؤونة أو تعلق به الخمس، هذا يصير جائز. أما إذا غير هذا الذي عليه الخمس، جاره أخوه صديقه، هذا جاء وأفرز الخمس في كذا من المبلغ وسلمه إلى السادة المستحقون أو إلى الحاكم الشرعي أو إلى وكلائه، هذا جائز؟ ما هو الدليل على جواز؟ أنت عندك ولاية على التعيين، نعم صحيح. أما غيرك ما عنده ولاية على التعيين، السائدة الحاكم الشرعي يجيز أيضا لا كلامه. وإلا مقتضى القاعدة عدم صحة هذا الإفراز، هذا المالك عليه أن يأخذ مرة أخرى النقود من ذلك الشخص ارتكب هذه الفضولية، هو يسلم. هسا إذا الحاكم الشرعي قبل لا كلام، ما يخالف، في كل مورد الحاكم الشرعي عنده ولاية يعمل ولايته ويصحح المطلب. على كل حال مصداق الكلي حينما يريد أن يتحقق في الخارج بنحو صحيح، هذا لابد وأن يكون المتصدي إلم من له ولاية على هذا التعيين. الولاية على التعيين في الدرجة الأولى للمالك أو للوكيل أو للولي عليه، وأما الفضولي لا شأن له. فلذلك الشيخ قال في الثمن الكلي إذا يريد يسدد المصداق هذا القرض من قبل الفضولي لا عبرة به ولا يمكن تصحيحه بتصحيح نفس العقد الفضولي. خب ننتقل إلى تنبيه آخر إن شاء الله، نكمل التنبيهات. التنبيه السادس يبحث عن أن المالك المطلع على وقوع عقد فضولي على ماله ببيع أو شراء أو إجارة أو أي شيء، هل هذا المالك ملزم شرعا بإظهار الإجازة أو بإظهار الرد، أي واحد منهما، فورا أو له أن يتماهل ويتسامح يقول نفكر في الموضوع ثم نبدي رأينا أننا هل نجيز هذا البيع الفضولي أم لا نجيزه نرده؟ إن فقهاء أعلى الله مقامهم بالنسبة إلى حق الخيار، هذا البحث عندهم معنون أنهم يقولون في جملة من الخيارات، طبعا الخيارات اللي بها مدة زمنية معينة ماكو بيه هذا الكلام أنه على الفور أو التراخي، هذا واضح ما دام المدة موجودة هي المدة مدة الخيار، ماكو فورية هناك. لا مثل خيار الحيوان اللي 3 أيام أو خيار الشاة إذا كان سنة، هذا مو مجال للبحث أنه هو على الفور أو على التراخي، فهو ما دامت المدة موجودة هو يجوز له. لا، الخيارات التي لا يكون لها مدة محددة مثل خيار الغبن، مثل خيار العيب، مثل خيار التأخير بعد اليوم الرابع، بعد اليوم الثالث، يعني من اليوم الرابع اللي هو بداية الخيار للبائع. السلام عليكم ورحمة الله. هل هذا الخيار، هذه الخيارات اللي ما بها مدة معينة هي على الفور أو على التراخي؟ هذا بحث معنود. القاعدة تقتضي الفورية، يعني فيقال في باب خيار العيب مثلا أن المشتري الذي تسلم متاعا معيبا، صباح الله، وكان جاهلا طبعا، ثم علم بأن هذا المتاع كان في زمن العقد معيبا، الشارع المقدس قال أنت يثبت لك خيار العيب. زين، يثبت لك خيار العيب إلى متى يثبت؟ بمجرد علمك بالعيب صار هذا الخيار لك أيها المشتري فعليا. هل يجب عليه هذا أن يأخذ بالخيار فورا؟ فإما أن يقول أمضيت البيع على هذا المعيب أو لا فسخت البيع، أو لا يجوز له أن يتسامح ويؤخر القرار. كثير من الفقهاء هناك يقولون بأن الخيار على الفور، الفورية العرفية طبعا المقصود، الفورية العرفية يعتبر في رعاية هذه الفورية العرفية، فالمشتري إذا سامح وأخر بدون عذر يسقط خياره وينتفي حقه، هذا في باب الخيار. بس احنا كلامنا في إجازة البيع الفضولي. المالك حينما يطلع أن كتابه بيع أو أنه اشتري بنقوده شيء، الفضولية إما في جانب البائع أو المشتري، هذا ما دام ما عنده علم هو معذور، ما عنده علم. لكن إذا صار مطلع على واقع الأمر وأن الشارع المقدس أعطى للبيع الفضولي وللعقد الفضولي صحة اقتضائية، إما هذه الصحة الاقتضائية بالإجازة تصير صحة فعلية، وإما تنعدل صحة اقتضائية ما وصلت إلى الفعلية يردها المالك. الكلام في أن هذه الإجازة وهذا الرد يعتبر فيه الفورية أم لا يعتبر فيه الفورية، جناب الشيخ يقول ماكو دليل عندنا على أن المالك ملزم بإمضاء البيع أو برد البيع فورا، لا ما عندنا دليل. الأدلة فقط تقول بأن البيع الفضولي قابل للتنفيذ بالإجازة، أما أي إجازة، الإجازة المتراخية أو إجازة الفورية؟ بل أكثر، جناب الشيخ يقول هذه الأدلة التي سردناها في المسألة الأولى من مسائل البيع الفضولي، النصوص الآيات، هذه هي الآيات مقتضى إطلاقها أنه حتى بالإجازة المتأخرة المتراخية كافية. ليش؟ لأنه إذا أوفوا بالعقود وتجارة عن تراض وأحل الله البيع، هي هاي الأدلة العامة. هذه الأدلة العامة تقول العقد الفضولي أيضا عقد قابل للصحة الفعلية بالإجازة، أي إجازة؟ اشتراط الفورية يحتاج إلى دليل لأنه تقييد زائد، فماكو هذا القيد، فمقتضى الدليل هو جواز الإجازة بنحو التراخي. الأدلة الخاصة يعني النصوص اللي ورد بها قضية العقود الفضولية، هسه عقد نكاح فضولي كان عندنا بها، مضاربة كان بها، غصب كان بها، كل شيء كان بها، هاي النصوص بعد التجارة بمال اليتيم كان بها، كل هذه النصوص، هذه النصوص هم مو قضية إطلاق، ظهور بعضها في أن الإجازة وقعت متراخية. يعني هذا الشخص الذي أنكر الوديعة ذهب تاج، يعني صار غاصب، أنكر الوديعة يعني صار غاصب، يعني صار فضولي، تاجر وبعد سنين تاب وجاء بالأرباح إلى رب إلى المودع، يعني إلى المودع، سأل من الإمام عليه السلام أنه ماذا أصنع. الإمام عليه السلام أرشد المالك قال له أنطيه نص الأرباح مثلا ما دام هو تائب إلى الله سبحانه وتعالى وأقبلها، أقبلها يعني هذا البيع متحقق من قبل هذا الودعي المستودع المنكر الغاصب قبل 5 سنين، الإجازة الآن تحققت إليه. الآن بالنسبة إلى قبل 5 سنين هاي الإجازة تصير فورية ومتراخية، وهي متراخية هاي واضح. لذلك الشيخ يقول كثير من هذه النصوص الخاصة الواردة في العقود الفضولية هذه أيضا تدل على أن الإجازة التي ينبغي أن تتحقق من المالك أعم من أن تكون بالفور أو بالتالي. لكن طبعا بعض الروايات لا بها ظهور في أن الإجازة هي على الفور، هم يخالف ذاك البعض ما نشغل به، لكن المهم الأكثر هو الإطلاق الموجود في الأدلة، الأدلة العامة يعني الآيات الشريفة. أصل المسألة هو هذا، يعني أن الإجازة لا يعتبر فيها الفورية. زين، ما دام هذا المالك الآن اطلع وعرف المسألة، دارس المكاسب، قال أنا عرفت المسألة، أنا ما أجيز هسا، هو عندي حق التأخير مو فورا واجب علي. إحنا قرأنا في ثمرات الكشف والنقل أن ذاك الأصيل المسكين اللي متعامل مع الفضولي ذاك أخو ما يقدر يتصرف لا في من انتقل عنه ولا في من انتقل إليه بناء على الكشف. طبعا بناء على الكشف ذاك الأصيل المتعاقد مع الفضولي محجور عن التصرف في من انتقل عنه، لأنه ربما قد انتقل عنه إلى الطرف الآخر، وفي المنتقل إليه لأنه ربما لم ينتقل إليه، ربما يتحقق الرد فما انتقل إليه شيء، فهو محروم مكتف اليدين يصبر. هذا إلى متى يصبر؟ جناب الشيخ يقول هذا الأصيل إذا اتضرر بالصبر الكثير والممتد على إجازة هذا المالك أو رد المالك، هنا لا، هنا بعد تكليف المالك يتغير، هنا حكم ثانوي يجي. الشارع المقدس يقول باستناد إلى قاعدة لا ضرر، إما أنك أنت أيها الأصيل افسخ هذا العقد، لك الحق هنا. هو ما كان إلى حق، هو كان وظيفته الأولية هي الصبر إلى أن يتبين نظر المالك الذي عقد على ماله فضولا، لكن هنا لا ضرر دليل حاكم على الأدلة الأولية، يقول هذا وجوب الصبر يكون منفيا عنك. ليش؟ لأنه ضرر. لماذا ضرر؟ لأنك صرت محروما من التصرف في مالك الذي خرج عن ملكك على تقدير، ومن التصرف في المال الذي سينتقل إليك على تقدير. هذا إلى متى تصير محروم؟ فهنا أنت يمكنك أن تقول فسخت البيع الفضول، لكن لا بنحو التعيين يتحقق حق الفاسق، بل لا، أكو إلى عدل، يعني أحد الأمرين يمكن أن يكون لصالح هذا الأصيل. أحد الأمرين هو هذا أن الشارع يقول له افسخ. الأمر الآخر إذا لم يشأ أن يفسخ يريد إمضاء هذا العقد لصالحه، إبقاء هذا العقد، يراجع الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي يلزم هذا المالك المجيز، يقول له يلا بالعجل عين تكليف هذا العقد الفضولي، إما أجز وإما رد. هذا إلى متى يصبر؟ فهذا الرد لا كلام ينحل، وأما إذا أجاز فبعد يمضي، وهذا الحجر وهذا المنع من التصرف بالنسبة للأصيل هذا يرتفع. طبعا إذا قلنا بأن الإجازة ناقلة، لا، البحث ليس هكذا، يعني لابد من التماس دليل آخر على وجوب الفورية. ليش؟ لأنه بناء على الناقل ما كان الأصيل محروما من التصرف، ما كان محروم من التصرف. إذا كان عقيدته أن الإجازة ناقلة، قبل الإجازة المال الذي تعاقد عليه مع الفضولي هو باق على ملكه بعده، لم يخرج من ملكه، فله أن يتصرف. هذا من التنبيه السادس. نمضي إلى التنبيه السابع إن شاء الله وهو الأخير لعله سأقرأ هذه الأسطر بعد ونصنع. ولو قال زين ولو قال بالنسبة إلى مثل بيع الصرف والسلم أجزت العقد دون القبض هكذا فكك بين العقد والقبض أجاز العقد ولم يجز القبض زين ماذا نقول ففي بطلان العقد نقول بأن العقد باطل لأن إجازة العقد الفضولي في باب الصرف مجردا عن إجازة القبض لا مغادر ما في فائدة لأنه لا يترتب النقل الملكي على نفس العقد يحتاج إلى قبض هذا أحد الوجه ففي بطلان العقد يعني عقد الصرف أو السلم أو لا بطلان رد القبض الاحتمال الثاني اللي إلى وجه أنه نقول لا هذا حينما قال هو خو يعلم بأن هذا البيع بيع الصرف أو سلم ويعلم بأن في بيع الصرف والسلم لا يكون العقد بمجرده مملكا بل يحتاج إلى ضم القبض إليه فمجرد أن قال أجزت العقد يعني أجزت القبض إذا صار أجزت القبض بعد ما يقول أجزت العقد دون القبض هذا دون القبض يصير لا عبرة به بمجرد سبق قوله أجزت العقد قد نفذ ذلك البيع الفضولي احتمالان في المسألة موجود الشيخ ما يرجح شيء السادس الإجازة ليست على الفور ليش؟ للعمومات بعد إطلاق وجوب العقود ولصحيحة محمد بن قيس هذه الخصوص لأنه مضت سنون إلى أن تحقق يعني الفاصل الزمني بين بيع الإبل وبين إجازة الأبو كان سنين الساعة حد الأقل سنة إذا مو سنين لأنه هذا كان عنده إبل صار إلى المشتري إبل من هاي الوليد إما سنة أو سنتين أو أكثر ربما على كل حال ماكو فورية ولصحيحة محمد بن قيس وأكثر المؤيدات المذكورة بعدها قضية نكاح العبد اللي سكتوا اطلعوا بعد مدة وبعد ما قال له ما يخالف أنت تزوجتها سأطلقها هذا هواية كان يصير فاصل زمني يصير وهذا كلها تصير مؤيدات لعدم اعتبار الفورية في باب الإجازة زين لكن يقول أكثر المؤيدات لأنه بعض المؤيدات لا يستفاد منها الفورية هسا إذا أشوف بالضبط بلي هاي مثل الرواية اللي وردت في قضية السمسار هناك المفروض كان عليه هذا السمسار أن اللي اشترى الثوب من السوق ليسلمه إلى من استدعى شراء الثوب هذا إذا كان من موارد الفضول هذا كان المفروض عليه أن يعين واقع الأمر بعد شراء الثوب بسرعة وهذا يصير هذا بعد يصير دليل على الفورية لكن هذا في مورده يصير الأكثر يصير دليل على التراخي زين ولو لم يجز المالك هسه ما دام ماكو فورية لا يعتبر الفورية يعني ولو لم يجز المالك ولم يرد هو خلاه معلق حتى لزم تضرر الأصيل من تعاقد مع الفضولي ليش تضرر بهذا بعدم تصرفه فيما انتقل عن الفضولي بالكشف خب لو لزم هذا التضرر شنو التكليف فالأقوى تداركه تدارك هذا الضرر يعني بعد هنا يسقط الحكم الأولي وهو عدم وجوب الإجازة فورا بحكومة دليل لا ضرر ويجوز لهذا الأصيل المبادرة إلى فسخ العقد وإلغائه تداركه بالخيار أو إجبار المالك على أحد الأمرين يعني على الرد أو الإجازة هذا هم بالنسبة إلى التنبيه السادس التنبيه الأخير حسب الظاهر في باب الإجازة المسألة ترتبط بأنه هل من شروط الإجازة أن تكون مطابقة للعقد الفضولي المنشأ خارجاً أم لا يعتبر هذا التطابق فيجوز المخالفة. المخالفة هم بنحوين يصير، إما المخالفة في الأجزاء إما المخالفة في الشروط. بيان المثال، هذا الفضولي جاء باع دارنا، كان إما عنده علم إما جهل، مو مهم هذا، قال هذا الدار اللي لزيد بن أرقم أنا أبيعها لأنه من صلاحي. لا، اطلع المالك قال للفضولي لماذا بعت الدار كلها؟ هذه الدار نصفها المشاع لي، نصفها المشاع مثلا لأخي لابني لكذا، ليش بعتها كلها؟ هو كنت تبيع حصتي أنا، لكن لا، الفضولي باع الدار كلها. هسا هذا المالك المجيز هم يريد يجيز، لا يريد أن يرد العقد. هذه الإجازة تنفع إذا أجاز، فهو إذا أجاز ما إلى حق أن يجيز بالنسبة إلى النصف الآخر، بالنسبة إلى نصف الناس مسلطون على أموالهم مو على أملاك الآخرين، ما عنده حق بالنسبة للآخرين. هذا يقول أنا بالنسبة إلى حصتي أجزت البيع. مسألة هل هذه الإجازة تنفع أو لا تنفع؟ هاي مسألة. هنا عدم تباعد صار بين العقد المجاز وبين الإجازة بالنسبة إلى الأجزاء، يعني المبيع كان كل الدار، المجاز كان كل الدار، الإجازة تعلقت ببيع النصف لا ببيع الكل. هل هذه الإجازة تنفع أو لا تنفع؟ طبعا مسائل التطابق الشيخ بيّنها، لكن التطابق بين الإيجاب والقبول في شرائط الصيغة هناك بيّنها، أنه متى هذا القبول إذا اختلف بالعموم والخصوص مع الإيجاب يؤثر، متى لا يؤثر، هاي بيّنها، بيّن فروع متعددة هناك. هسه كلامنا نحن في الإجازة أو لا. الفضولي قال هذا عنده دورة من كتاب المكاسب، عندهم دورة من كتاب الرسائل، هذا المالك أنا أبيع الدورتين بكذا من المبلغ، والمفروض أنه هم كان صادق هذا الفضولي، يعني يعلم بأن هاتين الدورتين هي ملك زيد بن أرقم، لكن زيد حينما اطلع قال أنا أجيز بيع فقط دورة المكاسب، الرسائل ما أجيزها. هذا مالك، ها مالك هو لكلتا الدورتين من الكتاب، لكن يقول أنا أجيز بيع دورة المكاسب فقط، دورة الرسائل لا أبيعها، لا أجيز بيعها. هاي الإجازة تنفع أو لا تنفع؟ هذا هم مثل المسألة الأولى، هم صار تبعيض في الأجزاء، تبعيض في الأجزاء صار، يعني صارت مخالفة بين المجاز وبين الإجازة بالنسبة إلى الأجزاء. هسه أحيانا يصير المخالفة بالنسبة إلى الشروط مو بالنسبة إلى الأجزاء، مثل مثلا يقول بعتك، الفضولي يقول بعتك دورة من هذا الكتاب بشرط أن تصنع كذا، المشتري هم قال قبلته بشرط أن تخيط هذا الثوب، هم قال قبلته. المالك يطلع يعاقبه يقول ليش اشترطت خياطة الثوب؟ ما اريد خياطة الثوب، اجزت بيع الكتاب. المجاز هو عقد مع شرط، الإجازة تتعلق بذات العقد وإلغاء الشرط. هذه الإجازة تنفع أو لا تنفع؟ هنا صار عدم التطابق لا بالنسبة إلى الأجزاء، وإنما صار عدم التطابق بالنسبة إلى الشروط. عكس هاي المسألة هم يصير، يعني شلون؟ يعني الفضولي يأتي ويبيع هذا الكتاب بكذا، المالك يطلع يقول أنا أجزته بشرط أن يصلي هذا المشتري ركعتين أو بشرط أن يخيط ثوبي الانتحاق أو لأن البيع كان مجرد عن شرطين إما أن يرد ذلك البيع أو يمضيه إضافة الشرط شنو معناه؟ هاي المسائل الأربعة معنونة في هذا التنبيه الأخير للإجازة. الشيخ يقول بالنسبة إلى التبعيض في الأجزاء ماكو كل مشكلة، مو لازم التطابق يحصل بين الإجازة وبين المجاز في الأجزاء، ولكن بالنسبة إلى الشروط أكو تأمل. بس أقرأ عبارة أحسن حتى ما أتحط ربما إن شاء الله أتوفق أكمل البحث. هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع، مطابقتها من أي جهة؟ هذا تمييز عموما أو خصوصا؟ يعني إذا كان العقد عام الإجازة هم تصير عامة، إذا كان المجاز العقد خاص الإجازة هم بنفس الخصوصية تتعلق، وهكذا أم لا يعتبر؟ يعني يمكن المخالفة في العموم والخصوص لا يعتبر، هذا معنى. وجهان، يعني قوله بالاعتبار باعتبار المطابقة في الأجزاء، وقوله مو بس وجهان، أقوالها موجودة وجهان أعن. طبعا الوجه يعني الاحتمال هذا أعن أن يكون إلى قائل أو لا، لكن حينما الإنسان يتفحص الكلمات يشوف أكو قائل أم أكو، من هم من يقول يعتبر من هم من يقول لا يعتبر. الشيخ يفصل في هذا العموم والخصوص بين الأجزاء والشرائط، هسه هو يبين تفصيله. الأقوى التفصيل، فلو أوقع العقد على صفقة، صفقة مثل هذا بيع الكتاب المكاسب والرسائل مثلا في صفقة واحدة، فأجاز المالك بيع بعض الصفقة بعض الصفقة، فالأقوى الجواز كما لو كانت الصفقة بين مالكين فأجاز أحدهما. يقول إحنا عندنا مسألة ستأتي بعد الفراغ من مسائل الفضولي، وهو بيع ما يملك وما لا يملك. مثل إيش؟ مثل ما إذا الإنسان باع هذين الكتابين أحدهما ملكا له والآخر ملك الآخر شخص آخر، هو بالنسبة إلى ملكه خب بيع صحيح ومالك بعد الناس مسلطون على أموالهم، لكن بالنسبة إلى بيع ملك الغير شنو؟ الغير هم إما أن يجيز وإما أن يرد، إن أجاز لا كلامه، إن رد شنو تكليف هذا الكتاب اللي باعه هو ملكه؟ هذا صحيح ماكو مانع، إجماع موجود. بيع ما يملكه وما لا يملكه في إنشاء واحد في عقد واحد هذا صحيح، ذلك الغير اللي مالك لما لا يملكه العاقل، إن أجاز فبها وإن رد يتبعض الثمن، يبقى المشتري. المشتري هم إذا كان جاهل بالحال ويريد الصفقة بتمامها إلى الخيار يفسخ، يقول لمالك الكتاب المكاسب أنت ضممت إلى كتابك كتاب الرسائل وإني بحاجة إلى الكتابين، لا أريد أحد الكتابين دون الآخر، فلا أريد حتى المكاسب، إلى خيار حق الفاسد يثبت إليه. إذا هم رضي بالتبعيض خب يرضى بالتبعيض بعد، أكثر من هذا شنو؟ خب ما نحن في هم من هذا القبيل يصير؟ فلأقوى الجواز كما لو كانت الصفقة بين مالكين فأجاز أحد المالكين دون الآخر. يعني خب ربما يقال هذا دفع دخل مقدر بأن هذا البيع كيف يكون صحيحا وهذا المشتري يكون هو المتضرر بالتبعيض. الشيخ يقول ما يخالف متضرر بالتبعيض يعتني بكل الكتابين، هنا حق الخيار حتى هذا الكتاب المكاسب ما يشتري، مو مهم، الشارع المقدس لا يقع أحدا في ضرره، وضرر التبعض على المشتري يجبر بالخيار. هذا التفصيل، يعني التفصيل الشيخ اللي جاي ذكره يقول بين الأجزاء المطابقة مو لازم أن تتحقق في باب الفضولي ولكن في الشروط تأمل أكو هسا يبين الشرط. ولو أوقع الفضولي العقد على شرط فأجاز المالك مجردا عن الشرط، قلت المثال بعد ما يحتاج إلى تكرار، فالأقوى عدم الجواز. ليش؟ فرق مع الأجزاء شنو؟ فرق بين الأجزاء كلمة واحدة، وهو أن العقد بلحاظ الأجزاء ينحل إلى عقود متعددة، ولكن بلحاظ الشروط لا لا يتعدد العقد ولا ينحل إلى عقود متعددة. هو هذا في مسألة بيع ما يملك وما لا يملك، وبيع ما يملك وما لا يملك، كالخل والخمر، كالشاة والخنزير. هناك الفقهاء يقولون العقد صورة هو عقد واحد، لكنه في الواقع هو منحل إلى عقدين، إلى بيعين، بيع صحيح وبيع باطل. إيه الشروط؟ ليست هكذا. يعني إذا كان عندكم مبيع واحد بعته بشرط واحد، أو بعته مع شرطين، أو بعته مع ثلاثة شروط، العقد هنا هو لازال واحد ما يتعدد. حتى تقول أقبل العقد بالنسبة إلى ذات المبيع وبالنسبة إلى الشرط الأول، ولكن لا أقبله بالنسبة إلى الشرط الثاني والثالث. مثلا هذا الآن كتاب جزئي شخصي، أقول بعتك هذا الكتاب بشرط أن تصلي أول الوقت في هذا اليوم، وبشرط أن تعطيني مثلا كذا من المبلغ هدية مو ثمن الكتاب، وبشرط أن تذهب إلى ابن عمي وتسلم عليه مثلا. هاي الشروط المخربطة، هاي الشروط إذا انضمت إلى هذا المبيع الجزئي هل يتعدد العقد بتعدد هذه الشروط أم لا يتعدد؟ الفقهاء في باب الشروط لا يلتزمون بالتعدد، الشروط كلها توابع الذات لا يمكن انفكاكها عن هذه الذات. فالأقوى عدم الجواز. مبنى عدم الجواز هو هذا، بناء على عدم قابلية العقد للتبعيض من حيث الشرط، يعني قابل للتبعيض من حيث الجوز غير قابل للتبعيض من حيث الشرط، وإن كان قابلا للتبعيض من حيث الجوز. ولذا لا يؤثر بطلان الجوز بخلاف بطلان الشرط، يعني الشاهد على الفرق الموجود بين الجوز والشرط هو أن الفقهاء قالوا لو بطل بيع الجزء لا يبطل بيع الجزء الآخر. قلت بعد مثل بيع الشاة والخنزير، بيع ما يملك وما لا يملك إذا رد مالك ذاك. أما في باب الشروط ما يلتزمون بالتعدد، إما يقولون العقد مع شرطه صحيح، وإما يقولون العقد مع شرطه باطل. في مورد فساد الشرط من يقول بمفسدية الشرط الفاسد هكذا يلتزم، يقول الآن إذا قلت بعت كتابي بشرط أن تستغيب زيد المؤمن، زيد بن أرقم مؤمن، أن تكون تستغيب هذا اليوم، هذا الشرط حرام باطل فاسد. خب العقد هم فاسد. من يقول، لا أقول مطلقا، من يقول بأن الشرط الفاسد مفسد للعقد، يقول بأن هذا البائع كان تمليكه لهذا الكتاب مشروطا ومعلقا على هذا الشرط، هذا الشرط هم ما يصير يتحقق بالخارج لأنه حرام فاسد، فأصل البيع هم يفسد. شوفوا العقد مو قابل للتبعيض من ناحية الشرط، العقد قابل للتبعيض فقط من ناحية الجزء. ولذا لا يؤثر، يعني لأجل عدم قابلية العقد للتبعيض من حيث الشرط لا يؤثر بطلان الجزء. إذا كان أحد الجزئين باطلا يكون بيع الجزء الآخر صحيحا، ولا بخلاف بطلان الشرط، يعني فإنه يؤثر في بطلان الجزء الآخر، في بطلان المشروط. هسا لو انعكس الأمر، هذا صار تفصيل بين الجزء وبين الشرط، يعني الفضولي تارة يبيع جزئين المالك يجيز أحدهما. الفضولي تارة يبيع شيئا مع شرط، المجيز يجيز البيع ولا يجيز الشرط. هذا تقدم. هسه عكس المسألة، وهو أنه إذا الفضولي باع، قال بعت هذا الكتاب، المالك اطلع قال أنا لا أجيزه بدون شرطين، عندي شرط، هذا الأصيل يريد يقبل أجيزه، لا يقبل ما أجيزه. ما كان شرط في العقد، شرط في العقد لم يكن، كان مجرد عن أي شرط. قال بعتك الكتاب بدينار، خلاص المالك الكتاب حينما يطلع يريد أن يحقق المغايرة وعدم المطابقة بين الإجازة وبين المجاز، يقول أنا أجيز البيع لكن بشرط، يعني أقول رضيت بهذا البيع بشرط أن يخيط هذا المشتري ثوبي. هسه هاي عدم التطابق والمغايرة، هاي تكون مصححة للبيع الفضولي أو تكون قادحة في البيع الفضولي؟ شنو التكليف؟ هذا انتكس الأمر، يعني كان البيع مجردا عن شرط وكانت الإجازة مشروطة. يبين هم احتمالات يختار عدم الصحة حسب الظاهر. بأن عقد، يبين الانعكاس، شنو الانعكاس؟ بأن عقد الفضولي مجردا عن الشرط، زين وقت عندنا 5 دقائق إن شاء الله أكملها، مجردا عن الشرط وأجاز المالك مشروطا، 3 احتمالات يذكر. ففي صحة الإجازة مع الشرط إذا رضي به الأصيل، هذا الاحتمال الأول، أنه تطرح المسألة والإجازة على الأصيل، يقال له هذا المالك له أن يجيز، يعني يرغب في أن يجيز هذا البيع الفضولي، ولكن يشترط شرط، تقبل هذا الشرط أو لا تقبل هذا الشرط؟ إذا قبلته الإجازة تنفذ، وأما إذا لم تقبله الإجازة لا تنفذ. البيع الفضولي إذا رضي به الأصيل، إذا رضي بالشرط الأصيل، فيكون نظير الشرط الواقع في ظن القبول إذا رضي به الموجب. هذا القائل اللي يحتمل هذا الاحتمال الأول يقول هذا إلا نظيرا بالفقه، نظيرا ما تقدم في مسألة التطابق بين الإيجاب والقبول. نخرج عن بيع الفضولي في مسألة التطابق. إذا قال المالك قال بعتك الكتاب بديناره، المشتري قال قبلت شراء الكتاب بشرط أن تخيط ثوبي، هو يجعل الشرط، القابل يجعل الشرط بعد أن لم يكن في الإيجاب شرطون، هذا صحيح يولا؟ هناك قالوا إذا قبل الموجب قال ما يخالف مع هذا الشرط، إحنا ما يخالف، الشرط يصير صحيح مع عدم وجود التطابق بين الإيجابي والقبول، لأنه إيجاب ثاني ما يتحقق من قبل الموجب، حتى تقولون هذا الإيجاب الثاني هو قد تضمن الشرط، لا، مجرد أن يقبل الإيجاب كان مجرد عن الشرط، الشارط هو المشتري هو القابل في قبوله يشترط، الشرط لابد أن يتحقق في إيجاب الموجب حتى يكون القبول قبولا لذلك الإيجاب مع شرطه، لكن لا، هنا ما كان شرط في الإيجاب، الشرط كان من قبل القابل لكن رضي بهذا الشرط الموجب. الفقهاء يقولون نعم يصح هنا كذلك. خب في عقد الفضولي ما كان شرط، لكن أنا المجيز أصير مثل القابل، أشترط على هذا الأصيل شرطا في إجازتي، إن رضي بالأصيل بهذا الشرط فبها، إن لم يرضى لا. كما إذا فيكون نظير الشرط الواقع في ظن القبول إذا رضي به الموجب، خب هذا أحد الاحتمالات. ففي صحة الإجازة مع الشرط، هذا أحد الاحتمالات. الاحتمال الثاني شنو؟ يعني في صحة الإجازة بدون الشرط، يعني كأن هذا الشرط لاغو، هذا الشرط الذي يشترطه المجيز لغو لا عبرة به. ليش؟ ما هو دليله على أنه لا عبرة به وهو لغو ويسقط عن درجة الاعتبار؟ دليله هذا أن الفقهاء تفصيله يأتي في مباحث الشروط، هذا إجمال المطلب، أنهم يعتبرون في الشروط النافذة في العقود أن تكون مأخوذة في متن العقد. أما إذا سبق التقاول على الشرط ولم يصرح في العقد بذلك الشرط ولم يشر إلى ذلك الشرط فلا عبرة بهذا الشرط. مثلا أنا الآن في مقام المقاولة في مقام المماكسة أقول للمشتري بعتك الدار بشرط أن تخيط الثوب، بعتك الدار بكذا بشرط أن تخيط الثوب، هذا في مقام المقاولة مو لإنشائها، يعني حينما نتكلم هكذا. لكن حينما يأتي مقام الإنشاء أقول له بعتك الدار بألف، هو يقول قبلته، ذاك الشرط شنو تكليفه اللي تكلمنا عنه واتفقنا عليه؟ بيجدر. ليش؟ لأنهم يقولون الشروط التي يجب الوفاء بها بدليل المؤمنون عند شروطهم هي الشروط المتخذة في متن العقد، هذا هم لم يؤخذ في متن العقد. هسا كذلك هنا المجيز خلي يقول أنا أجيز البيع بشرط كذا، ما دام هذا الشرط لم يؤخذ في العقد الذي تحقق بين الفضول وبين الأصيل فهذه الإجازة المتضمنة للشرط تنفذ العقد وبدون الشرط أو بدون الشرط، يعني تصح الإجازة بدون الشرط لنفس البيع بدون الشرط لعدم وجوب الوفاء بالشرط إلا إذا وقع في حيز العقد، فلا يجدي وقوع الشرط في حيز القبول إلا إذا تقدم على الإيجاب. بل نحن حتى في تلك المسألة في مسألة المقابل إذا زاد شرطاً نقول هذه الزيادة لا عبرة بها، المسألة هناك غير مسلمة إلا إذا كان القبول متقدماً على الإيجاب. مثل إيش؟ مثل ما يقول بعني، هذا بعني هذا المشتري هو يسبق البائع في كلامه، هذا إذا قال بعني بكذا على أن كذا يبين هم شرط، البائع قال بعتك بلي مثل هذا الشرط صحيح، هذا وإن كان في القبول الشرط لكن بما أن القبول كان سابق على الإيجاب يؤثر، أما إذا كان القبول متأخرا عن الإيجاب هذا الشرط الذي يأتي فيه لا عبرة به، فلا يجدي إلا إذا تقدم على الإيجاب. لماذا؟ حتى يرد الإيجاب، ليرد الإيجاب عليه يعني على الشرط أيضا، يعني كما يرد القبول على الشرط. هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث اللي هو الصحيح أو بطلانها، يعني الإجازة هذه لا عبرة بها، الإجازة المغايرة لهذا العقد المجاز لا عبرة بها، يعني لا تصحح البيع الفضولي أو بطلانها، لأنه إذا لغى الشرط لغى المشروط لكون المجموع التزاما واحدا. ليش؟ لأننا ذكرنا بأن التبعيض في ناحية الشرط مو صحيح، التبعيض بس بالنسبة إلى الجزء يصير. وجوه أقواها الأخير، هو هذا الرأي يصير، لأن عدم قابلية العقد التجزئة بين الشرط والمشروط. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.